عدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو أهمية تدوين المعلومات.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. مصدر من مصادر المعرفة ونشر المعرفة هو القلم وما يدونه القلم. لهذا احنا نلاحظ ان الله عز وجل يعلم الإنسانية على ان يدونوا. دائما الأئمة، النبي، الأئمة: دون، اكتب معلوماتك. بعد: اكتب الوقائع، اكتب الاحداث، اكتب ما شنو عانيت او ما مر بك من اتفاقيات، من معاقدات، من كلها تدون. ليش؟ لان الانسان معرض للنسيان. فيجي واحد يقول لي: أنا أطلبك في اليوم الفلاني وأنا ناسي وأصر على نسياني. أما لو أنا مدونة، لاحظ بالقرآن أطول سورة سورة البقرة، أطول آية بالقرآن 282، وهي آية التكاتب سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم فليكتب بينكم كاتب بالعدل. الإنسان يوثق، يكتب. وإلا يجون الآن الفقهاء بالنسبة إلى الإنسان: فلان أوصى قبل وفاته قال كذا كذا، يقول هذا قال ما إلى كل اعتبار ولا يترتب عليه شيء ما لم يدون. يكتب، يشهد. هذه مسألة التدوين، مسألة الكتابة، لأن القلم هو مصدر العلم، من مصادر العلم. إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: البيان بيانان، بيان البنان وبيان اللسان. بيان اللسان، هاي الآن أنا أتكلم من ساعة بالعشرة إلى غالبا 11 إلى 13 إلى ربع، هذا بيان اللسان. وهناك بيان البنان وهو ما يدونه القلم. دائما أهل البيت يوصون تلاميذهم أصحابهم دون كل ما في ذهنك قبل ما هذا يتعرض إلى التلف. عالم من العلماء في النجف الأشرف درسنا عنده سنين بعد ما سقط وكان شعلة بالذكاء الله أكبر. بعد ما سقط الطاغية ورحنا رجعنا للنجف الأشرف، أول شيء بعد الزيارة قلت أروح أزوره أستاذي، فلما قعدت يمه شفت كلامه مو متوازن. على أي حال دوام الحال من المحال. هذه إيدي اليوم أشيل بيها 3 كيلوات، باكر ما معلوم 10 غرامات ما أقدر أشيل بيها. شفته ذهنه رايح متهالك، وخصوصا الآن في عالمنا هذا وفي دنيانا نتيجة هالأكلات، نتيجة بعض المواد التي تضاف إلى الأطعمة، مرض الزايمر الآن جاي يهدد البشرية بشكل يعني رهيب، بشكل مربك. هم طبعا منظمة الصحة العالمية لا تجاهر بهذا، ما يردون إثارة يعني حالة من الرعب والاضطراب. مرض الزهايمر الآن ينتشر بشكل عجيب، ومصانع الأدوية حسب ما نقرأ تجهد ليل نهار مع خبراءها وأجهزة الاختبارات من أجل تصنيع أدوية التي لا على الأقل توقف هذه الحالة عند حدها. أما إذا الإنسان دون علمه، هذا راح يبقى العلم طالما هو موجود تستفيد منا البشرية. الله يرحم المجلس أعلى الله مقامه صاحب البحار، عند موسوعة اسمها مرآة العقول، موسوعة 20 مجلد. هذا مرآة العقول لأن أصيب بمرض سنة ونص مسجع على الفراش المجلسي ما يقدر يقوم، لكن فكرة وإيدة بسلامة تامة ألف هذا الكتاب وهو مسجع على الفراش. كانوا يقولوا له، يقول له طالما إيدي تشتغل وفكري يشتغل، هذا الذي في ذهني وفي صدري خلي أدونه. شوف كم خدمة البشرية وإحنا نضيع الوقت والفرص. هذني نوادر يعني، يا ليت شبابنا اليوم، بس وين أحد العلماء الأعلام تو صارت الحرب بين الجمهورية والكفر العالمي، رحت أزوره في قوم، شفت هذا جثة هامدة ولكن فكرة سليم وإيدي يتحرك حركة بسيطة. قال لي الآن هاي الحرب قائمة إلي، يقول لي يسألني يعني من باب على كل تداول كلام، وإلا أنا دون أن يسألني هو يستفيد مني. قال لي في هذا الوضع يا ترى أقدر أنا أقوم بعمل لدعم مظلوم، لدعم الجمهورية بهالحرب تكليف؟ قلت له أنت ساقط عنك التكليف وهذه حالتك. قال على كل أنا أفكر أن ولو يصدر مني شيء بسيط. بعد مدة زرته، شفت هذا الرجل على هذه الحالة يقوم بعمل جدا جبار. شنو؟ كانوا بالعراق يأسرون مقاتلين الإيرانيين، فيخلوهم بالراديو الأسرى الأسير يحكي. شو وقت يخلوه؟ بالثلاثة بعد منتصف الليل يخلوهم يتكلمون الأسرى، يخاطبون أهلهم أو من يعرفهم، أنا فلان تأسرت فلان مكان، هذا رقم أهلي خبروهم. هو بيد القلم ومسجل يسجل أرقام الهواتف. وإلى أن ينتهي البرنامج فالثلاثين أربعين رقم تليفون يسجلهم، مخلص البرنامج الصبح قعد واحد واحد يخابر، وذولا ما يدرون ما يعرفون هذا ابنهم وين صار، تأسر، انجرح، استشهد. شوف الخدمة، ما يقدر الإنسان يقطع بأن ما يقدر أن يقوم بعمل. إذا يريد الإنسان أن يكون شاطر ودؤوب بأن يخدم يستطيع، حتى ولو أشياء جزئية قد تكون لها آثار. هذا الرجل ليليا يقول أنا ليليا شغلي هذا، بيد القلم أدون عناوينهم، أرقام هواتف أهاليهم، أخابرهم الواحد بعد الآخر. هذا كله داخل في نطاق أهمية القلم. وفي هذا الإطار كنا نحضر أحيانا في النجف الأشرف عند الشيخ محمد جواد مغنية، سامعين بأولى من علماء النجف الأشرف ومن الكتاب، قدم مؤلفات عديدة للمكتبة الإسلامية. هذا العالم الجليل يقول، يعلمنا يفهمنا، يقول الإنسان أحيانا قاعد في مكان لا يم قرطاس ولا قلم، وإجت في ذهنه معلومة ناسيها، وهذه المعلومة إذا ما يلحق يدونها هم ينساها. فهو يقول رحمه الله، يقول أنا أنام بالليل وأستيقظ نومي متقطع، رجل كبير، أخلي قرطاس وقلم يم راسي، بالظلام إجت معلومة في ذهني، شبيت الأضوية دونت المعلومة. فالله رحمه يقول بس كان يمنعني من هذا أن أروح للحمام، إذا الدوش جاي أغتسل وتيجي معلومة بعد هنا أنا ما عندي مجال لتدوينها. هكذا كانوا يستثمرون الطريقة والوقت من أجل أن يدونوا هذه المعلومات، وتكون هذه المعلومات ثروة للأجيال القادمة. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم آمنا في أوطاننا وادرع عنا شر أعدائنا، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وعجل في فرج وليك، واكحل نواظرنا بطلعته وببركاته. مرضانا اللهم من عليهم بالشفاء العاجل، أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء.
أقرب لي مني
تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم والله هو الغني الحميد. يا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء
مستمعينا الكرام. حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا، حيث نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، ونواصل فيها تفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة. نشرع البرنامج أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 79 و80 من سورة الزخرف المباركة، فلنستمع خاشعين.
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
أيها الأكارم، الإبرام هو بمعنى الحسم والإحكام، واستعمل هنا بمعنى التصميم الجدي على التآمر ضد النبي صلى الله عليه وآله ورفض دينه. أيها الأكارم، فيما يتعلق بتعليمات هاتين الآيتين المباركتين، أولا، لا يعاقب الله عز وجل الإنسان على العمل ما لم يصل إلى مرحلة التصميم والبدء بالفعل، والعقاب الإلهي يتناسب مع عمل الإنسان. ثانيا، ينبغي أن يعلم منكر النبوة أن خصمهم هو الله تعالى شأنه. ثالثا، لا يتحرك الكفار إلا على أساس الحدس والظن. ورابعا، كل كلام يسجل ويكتب بواسطة ملك. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 81 و82 من سورة الزخرف المباركة.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان هي ثلاثة أمور. الأول، لابد من استخدام أسلوب المداراة والمماشاة عند محاورة الكفار. فبالنسبة لعبارة إن كان للرحمن ولد، وردت هذه الجملة في الحوار بقصد الاختصار، والله سبحانه لا يكون له ولد، ولولا مراعاة الاختصار لاستخدمت كلمة لو وما يناسبها. الأمر الثاني هو عند كل كلام في احتمال الانتقاص من الله سبحانه وتعالى، فإن من المناسب تنزيه الله عز وجل بعده. والأمر الثالث هو أنه ما حاجة رب السماوات والأرض للولد فيما يقول تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش. أعزتنا المستمعين الأكارم، الآن نصغي وإياكم إلى تلاوة الآيتين 83 و84 من سورة الزخرف المباركة.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.
إخوتنا الأكارم، تشير الآية 83 إلى أنه إذا لم ينفع الإنذار ولا الاستدلال فلا بد من ترك من لم ينفعه ذلك على حاله، كما في الطبيب الذي يتحرق لشفاء المريض، ولكنه متى ما يأس من ذلك المريض تركه وحاله. ومما نستقيه من هاتين الآيتين، أولا، إمهال من ليس له أهل وتركه وحاله سنة من السنن الإلهية، ثانيا، ليس كل بحث وتحقيق يكون ممدوحا، فبعض البحث قد يكون لعبا. ثالثا، كل ما لا يكون في مدار الحق والمنطق هو نوع من اللعب. رابعا، التوحيد وعبادة الواحد الأحد هما أساس ما وقع في الاختلاف بين النبي وبين المشركين. خامسا، الحكمة والعلم المطلقان مختصان بالله عز وجل حسب قوله تعالى وهو العزيز الحكيم. وسادسا، الحكمة تختلف عن العلم، فكثير من العلماء ليسوا من أهل الحكمة فلديهم العلم ويفتقدون للحكمة، أما الله تعالى شأنه فهو عليم حكيم. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، قدمناه لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آيات القرآن العظيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام في وصيته للعبد الصالح عبد الله بن جندب الكوفي: يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه، فيكون محاسب نفسه، فإذا رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة.
أيها الأفاضل، إن من جميل اقتباسات أئمة العترة عليهم السلام من البلاغة القرآنية هو ما نلمحه في الكلام النوراني الذي استمعتم له آنفا. ففيه يقتبس إمامنا الصادق عليه السلام بلاغته من بلاغة الكلام الإلهي الوارد في آيات أجر الرسالة المحمدية. في هذه الآيات كما في سورة الشورى المباركة، يأمر الله عز وجل بأن يطلب الرسول صلى الله عليه وآله من أمته مودة قرباه، أي أهل بيته المعصومين عليهم السلام، أجرا على ما تحمله في تعريفهم رسالات الله تعالى ونقله لهم من ظلمات الجاهلية إلى أنوار الإسلام والهداية الإلهية. فهو تبارك وتعالى يشعر الناس بأنهم يقدمون لنبيهم الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أجر رسالته عندما يودون أهل بيته عليهم السلام، رغم أن الأجر يعود نفعه عليهم هم، كما صرحت بذلك آيات أخرى، حيث يقول تبارك وتعالى في سورة سبأ الآية 47: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، صدق الله العلي العظيم. وتتجلى البلاغة القرآنية هنا عندما نلاحظ قوة الدفع الذي يثيره هذا الطلب الإلهي في الناس نحو مودة العترة المحمدية كأجر مستحق عليهم تجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وهذا الأسلوب البليغ نلمحه في كلام مولانا الصادق عليه السلام عندما يثير في مخاطبه بالوصية المتقدمة الدافع القوي لمحاسبة نفسه بنفسه، وذلك بإشارته إلى أن القيام بذلك حق على كل مسلم عرف أهل بيت النبوة عليهم السلام. فلا شك أعزائي المستمعين بأن الإنسان الوفي لآل محمد صلى الله عليه وآله يندفع بحكم وفائه لمحاسبة نفسه عندما يعلم بأنها حق عليه تجاه أهل البيت عليهم السلام، وإن كانت فائدته تعود عليه بالدرجة الأولى. مستمعين الأفاضل، وإلى جانب اقتباس الإمام الصادق صلوات الله عليه لبلاغة كلامه من كلام الله عز وجل، يقتبس أيضا من الكلام القرآني تأكيده مرجعية الفطرة السليمة أو الوجدان كحكم ذاتي يحتكم إليه الإنسان في تقويم أفعاله. فمثلما يدعو الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الناس للرجوع إلى أنفسهم أي فطرتهم السليمة ووجدانهم، يدعو إمامنا الصادق عليه السلام المؤمنين إلى عرض أعمالهم على وجدانهم أو أنفسهم، وبذلك يكونون محاسبي أنفسهم بأنفسهم. ثم يبين صلوات الله عليه لنا السبيل العملية لتطبيق أحكام هذه المحاسبة الذاتية للحصول على ثمارها، وذلك بالاستغفار من السيئات والعزم على عدم معاودتها وحمد الله تعالى على الحسنات والسعي للاستزادة. ولتكون الثمرة النهائية لهذه المحاسبة الذاتية هي الفلاح والنجاة يوم القيامة، فلا يخزي الله يومها من عمل بهذه الوصية الصادقية. انتهى أحباءنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ومسك الختام هو نص الكلام النوراني الذي تنورنا به في بدايته، وهو قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام في وصيته للعبد الصالح عبد الله بن جندب الكوفي: يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإذا رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة. Thank you.